بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثالثة ضمن رسائل الدورة العلمية 84 في يوم الأربعاء الخميس الموافق 20 من شهر ربيع الثاني لعام 1435، وهي بعنوان الدفاع عن الصحابي أبي بكرة رضي الله عنه ومروياته، والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال بقلم العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. قال حفظه الله: الحمد لله الذي جعل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وشرف أول قرن فيها بصحبة سيد العرب والعجم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعلى الأجل الأكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فقد فوجئت بما لم يكن يخطر لي ببال ولا يقع في خيال، عندما سمعت أن الشيخ محمد ابن سليمان الأشقر وفقه الله لما فيه الخير والسلامة من الشر قدح في الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه وفي مروياته التي انفرد بها عن غيره من الصحابة في صحيح البخاري وغيره، وفي مقدمتها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فاستبعدت صدور ذلك منه ولم أصدق بذلك، يعني أن يكون قد صدر من الشيخ محمد بن سليمان الأشقر الطعن في أبي بكر وفي مروياته التي انفرد بها عن غيره من الصحابة في صحيح البخاري وغيره. ثم وصل إلي صورة من مقال له نشر في صحيفة الوطن الكويتية بتاريخ 29 من شهر مايو لعام 2004 بعنوان نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها، وأكد صحة نسبة هذا المقال إليه بمكالمة هاتفية أجرتها الصحيفة معه نشرتها بتاريخ بعدها بيومين، فاتصلت بها هاتفيا أعتب عليه هذه الجرأة. فالشيخ عبد المحسن حفظه الله لما وصل إليه أنه أفتى بهذه الفتوى الغريبة التي ما صدق أن تصدر منه، وهو الطعن في الصحابي أبي بكر وفي مروياته التي انفرد بها عن غيره، وفي مقدمتها حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ثم أكد هذا واتصل عليها هاتفيا أعتب عليه هذه الجرأة والإقدام على شيء لم يسبق إليه أحد طيلة القرون الماضية، يعني لا أحد سبقه في الطعن في أبي بكرة رضي الله عنه ولا في مرويات. من الذي جرأك على هذا؟ ورجوت منه بإلحاح أن يرجع عن هذا الذي انفرض به عن علماء المسلمين سلفا وخلفا، رجوت منه بإلحاح. فانظر إلى العالم رغم فظاعة الأمر الذي صدر من الأشقر في هذا، إلا أنه حاول أن يرد، لأن رده خير، ولأنه لو رجع وانتفع واستفاد ورجع عن هذا الكلام انتفع به خلق كثير. وسبب قدحي في أبي بكر رضي الله عنه ثم في مروياته التي انفرض بها أن عمر رضي الله عنه جلده واثنين معه لشهادتهم على المغيرة بن شعبة بالزنا، وكونه رضي الله عنه لم يتب. وذكرت له ما بينه العلماء من أن أبا بكر شاهد ولم يكن قاذفا، وفرق بين الشاهد والقاذف، أن أبا بكر لم يكن قاذفا بل هو شاهد. انظروا إلى دقة العلماء، دقة العلماء. فالأشقر طعن في أبي بكر لأنه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا وكذا، وكونه لم يتب، فيقول فرق بين الشاهد والقاذف. وقد اتفق العلماء سلفا وخلفا على قبول مروياته ولم ينقل الطعن فيه عن أحد قبله. ثم إني بعثت إليه كتابا أكدت عليه فيه إلحاحي برجاء الرجوع عما صدر منه، كتابا يعني مكتوبا خطابا أو كذا، وارفقت به أوراق مشتملة على شيء من كلام العلماء في فضل أبي بكرة والثناء عليه وفي قبول مروياته وعدم رد شيء منها، ولازلت آمل رجوعه إلى الحق. وحاصل ما اشتمل عليه المقال لما صار الكلام علنا لابد من التنبيه عليه علنا ولابد من الرد عليه علنا. وحاصل ما اشتمل عليه المقال رميه أبا بكرة رضي الله عنه بالكذب، وزعمه أن صحيح البخاري مشتمل على ما هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القدح الخطير في أبي بكر رضي الله عنه وفي صحيح البخاري كله من أجل تسويغ وتجويز أن تتولى المرأة الولاية العامة. فطبعا ماذا يصنع؟ ما يتسنى له، لأنه اعتقد أولا، ما تسنى له إلا أن يطعن في راوي الحديث بأي شيء، كالذي طعن في من قبل في معاوية بن الحكم السلمي راوي حديث أين الله، فلم يجد ما يرد به عليه إلا أنه قال لقد كان لا يحسن الصلاة، واستدل بحديث أبي بكر رضي الله عنه، حديث معاوية رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة فقال لا يحسن الصلاة. فهل يطعن في الصحابي لأنه تكلم في الصلاة من غير علم ويرد حديثه لأنه راوي حديث أين الله، ونحن نريد أن نمحي حديث أين الله فنطعن في الراوي من أجل أن نطعنه في الحديث؟ وهذا أيضا لما يتكلم عن ولاية المرأة، من الذي يقف أمامه؟ يقف أمامه أبو بكر رضي الله عنه برواته هذه لن يفرح قوم ولو أمرهم امرأة. إذا نطعن في أبي بكرة لمثل هذه الحديث التي وقعت في الشهادة على المغيرة بن شعبة. وهل حكم على أبي بكرة أحد في وقت الحادثة؟ وهل طعن عنه بسببها؟ وهل تكلم أحد من أهل العلم في الطعن فيه بسببها؟ وهل الطعن فيه لو ثبت شيء عنه يحول قاعدة قبول رواية الصحابي الصحيحة بسبب هذا؟ أين أنت من قاعدة الصحابة كلهم عدول؟ فالصحابة ما يجملون، ولكن ماذا تريد حكما بعد حكم الله عز وجل؟ لما قال السلف إن الصحابة كلهم عدول ما قالوا هذا من فراغ ولا مجاملة، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم في القرآن. فإذا زكى الله عز وجل الصحابة فهل أحد أن يقبح فيهم؟ فيقال هذا الراوي الذي يؤخذ بحديثه، هذا الراوي متهم في حديثه، هذا الراوي كذاب، هذا الراوي كذا، من الذي قال هذا؟ فتح باب شر، وهذه قاعدة باطلة. يا أخواني لقد تأكد لنا 1000 مرة أن الانحراف من مستصغر الشرر، وأن كل منحرف في رأسه قاعدة يبني عليها، في رأسه قاعدة يبني عليها فيبني عليها مثل هذا. فلقول في ولاية المرأة يحصل كل هذا. حتى البخاري يطعن في البخاري ويقال فيه الأحاديث الموضوعة هذا رجل لا خير فيه إن لم يكن قد رجع، وهي وسيلة سيئة إلى غاية سيئة. فأبو بكر رضي الله عنه بريء مما رماه به من الكذب، وصحيح البخاري خال مما زعم وجوده فيه من الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والغاية التي قصدها باطلة، الغاية التي قصدها باطلة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح عن رجل من الحنفية قدح في حديث مصراه بأنه من رواية أبي هريرة وأنه لم يكن كابن مسعود وغير من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفة للقياس الجلي. قال: وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. الله أكبر. وهو رد حديث المصرى حديث لرواية أبي هريرة. ليه؟ لماذا ترد حديث أبي هريرة؟ لأنه دون ابن مسعود. سبحان الله. حتى لو ثبت أن أبي هريرة دون ابن مسعود في المنزلة، هل يرد حديثه لأنه دون ابن مسعود؟ فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي. أبو هريرة لا يؤخذ بروايته المخالفة للقياس، ليست المخالفة لرواية ابن مسعود. ألا يعقل هؤلاء؟ أين علمهم؟ يعني أين من أمثال هؤلاء؟ والله يا أخواني المفترض أنهم يحجر عليهم. يا أخي الواحد يحجر عليه إن كان سفيها في 5000 جنيه، في 10000 جنيه يحجر عليه، ولا يسمح له بالتصرف ليبدد أموال الناس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. 5000 جنيه يحجر عليه ما يتصرف في ماله، وهؤلاء لا يحجر عليهم وهم يتكلمون في دين الله عز وجل بهذا التطاول. سبحان الله. معاوية بن الحكم يرد حديثه لأنه لا يحسن الصلاة. أبو بكر يرد حديثه لأنه متهم بالكذب. البخاري فيه أحاديث موضوعة. أبو هريرة يرد حديثه لأنه دون ابن مسعود رضي الله عنه وغير من فقهاء الصحابة. فإذا خالف حديث القياس الجلي نرد ذلك. هذه القواعد جاءت منين؟ زي الكوثري كده. الكوثري لما رد حديث معاوية قال لأنه لا يحسن الصلاة. الكوثري وهو المعتني بهذا العلم، لكن هل نجد قاعدة من قواعد أهل العلم في هذا؟ كما قلنا كثيرا، فلترصب القواعد وليرصب العلم إذا كان هناك هوى. فلترصب اللغة يا زمخشري إذا كانت هناك اعتزالية، وليرصب الحديث يا كوثري إذا كان هناك أشعرية. كل من تبحر في علم رصب في علمه إذا عارض هواه. لا يؤمن أحدكم على قوله حتى يكون حديث رسول الله تبعا لهواه وليس هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء في الدنيا كثير كثير، ولهذا أمثال هؤلاء أنا لن أحقق معهم. أنت يا من ترد يعني لن تحقق معهم هل أبو هريرة أفضل ولا ابن مسعود. وأنت تجد قاعدة علمية حتى تناقشها أصلا؟ معاوية بن الحكم السلم لا يحسن الصلاة، ثم تناقش بقى هل الكلام في الصلاة مبطل أو غير مبطل، وهل يثبت؟ القاعدة الباب مغلق. لهذا أحسن ابن حجر وأبدع الحقيقة حينما قال وسد الباب: وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. بس يكفي أن تحكيه وكل مسلم سيرد على ذلك. مثل الذي كان يقول أبو هريرة رد مروية أبي هريرة، لأن أبو هريرة إنما كان يتبع الناس بشبع بطنه ويقول أحاديث من أجل أن يملأ بطنه وأن يسد جوعه. قبح الله هؤلاء. وكلام هذا الحنفي في أبي هريرة أسهل بكثير من كلام الشيخ محمد الأشقر في أبي بكر. صحيح، هو قال هو دون أبي ابن مسعود، ما قال هو كاذب. وشيخ محمد الأشقر من أهل العلم والفضل، عرفته قبل 40 سنة حين كان مدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وهذا الذي حصل منه في أبي بكر ومغوياته سقطة شنيعة لا يجوز أن يتابع عليها ولن يضطر بها ويجب الحذر منها طبعا، رجاء أن ينتفع لما علمه من خير عنه سابق، ولعله انحراف يتوب منه. لكن الحقيقة إذا لم تثبت ولم يثبت رجوعه هذه سقطة عظيمة تسقط الرجل على أم رأسه. يطعن في البخاري ويطعن في أبي بكر ثم يقال هذا رجل على فضل وعلى علم وعلى كذا. في الأول ممكن أنا أقول مثلا نطمع فيه إن كان عنده خير كما قال الشيخ العبد هنا، أما والرجل يصر على ما هو عليه فلا شك أن هذا يسقط جبلا لا رجلا. وهذا رد يشتمل بعد إرادة المقال على ما يلي: أولا فضل أبي بكر رضي الله عنه وثناء العلماء عليه، ثانيا قبول العلماء مرويات أبي بكر رضي الله عنه وأن ما حصل له لا تأثير له في روايته، ثالثا سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضح، رابعا ذكر الأدلة، سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضح كيف بالوضح، رابعا ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من الولاية العامة ولا ما دونها من الولاية على الرجال، خامسا التعليق على جمل من المقال. مقال الشيخ الأشقر: نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النبوية ونحوه. إن أهم مستند يستند إليه من يدعون أن الشرع الإسلامي يمنع من مشاركة المرأة في الميادين المتقدمة هو الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري رقم ورقم، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مستند برقم، كلاهم عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. هذا لفظ البخاري، وعند أحمد: لا يفلح قوم تملكهم امرأة. هذا الحديث هو المستند الرئيسي لكل من يتكلم في هذا الأمر، ولم يرد هذا الحديث من رواية أي صحابي آخر غير أبي بكر. وتصحيح البخاري وغيره لهذا الحديث وغيره من مرويات أبي بكر رضي الله عنه هو أمر غريب. تصحيح البخاري لهذا الحديث لأبي بكر وغير ذلك من أحاديث أبي بكر هو أمر غريب يستغرب هو، لا ينبغي أن يقبل بحال. سبحان الله سبحان الله. والحجة في ذلك، لهذا يا إخواني لازم الرد عن المخالف لابد، وإلا هذه أرض يرتع فيها هؤلاء إن لم تقلم أظفارهم ويفضح أمرهم ليبين للناس الصادق من الكاذب. والحجة في ذلك ما عرف في كتب التاريخ الإسلامي كما عند الطبري وابن كثير وغيرهم. نترك البخاري ونأتي إلى كتب التاريخ والسير. والحجة في ذلك في الرد على البخاري في تصحيح هذا الحديث وغير من مروات أبي بكر، الحجة في ذلك ما عرف في كتب التاريخ الإسلامي كما عند الطبري وابن كثير وغيرهم أن أبا بكر قذف المغيرة بن شعبة بالزنا. ما قال بقى ما ورد عند أبي داود والنسائي والترمذي بأن هذا الحديث حديث ضعيف وفيه كذا والروي عن أبي بكر كذا وكذا وأبو بكر قد وهم وقد ورد عن أبي هريرة، ما يرد ذلك. واضح هذا كلام نقاش علمي، كلام نقاش علمي. نحن نرد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لا نرد ابن عباس، نرد حديث ابن عباس ونقول وهم ابن عباس على الصحيح لأنه قد خالف ابن عباس أصحاب القصة
فميمونة ذكرت أنه تزوجها وهي حلال، وأبو رافع كان واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وأخبر أنه تزوجها وهي حلال، فالحديث فيه وهم من ابن عباس رضي الله عنه لا يتابع عليه. كلام جميل، كلام جميل، أثبتنا أن النبي تزوج ميمونة وهي حلال ولم نطعن في ابن عباس، ووارد الوهم، ولا يتنافى هذا مع قاعدة الصحابة كلهم عدول، لأن العدول شيء أشيء، وكونه يهم أو ينسى أو يخطئ شيء آخر. لكنني لا أغض حديث ابن عباس من أجل هذا، وأقول ابن عباس لا يقبل، لا ابن عباس ولا معاوية ولا أي أحد يستثنى من قاعدة الصحابة كلهم عدول. ولهذا يأتي المحدثون بقواعد التحديث ويمضون من أول المصنف إلى الصحابة، يمضون بتعب ونصب، مثبتين اتصالا وعدالة وضبطا وخلوا من شذوذ وعلة وغير ذلك، حتى إذا أتوا إلى الصحابي وضعوا رحالهم وقالوا الصحابي عدل ولا نجري عليه مثل هذا. أما المروي عن الصحابي، المروي عن الصحابي قد يهم في الصحابي أو لا يهم، هذه مسألة أخرى في المروي، أما الصحابي فليس فيه قواعد المحدثين من إعمال قواعد الضبط والعدالة وغير ذلك، هذه منتهية، هذه منتهية. فالصحابة كلهم عدول، هناك رجال دون الصحابة انتهى القول فيهم من جهة العدالة، فكيف بالصحابي؟ انتهى القول في شعبة، انتهى القول في يحيى بن سعيد، انتهى القول في قتيبة بن مسلم، انتهى القول في يحيى بن بكير، انتهى القول في أحمد، انتهى القول في مالك، انتهى القول في الشافعي، انتهى القول في عبد الله بن يوسف، انتهى القول في الحميدي، انتهى القول في ابن المديني، عد للصبح. كيف بالصحابة؟ كيف بالصحابة؟ كيف؟ كما جاء في كتب التاريخ، والخطاب يبين من عنوانه. نعم. احنا ما نسلك لابن خزيمة، نحن نسلك ابن خزيمة، ليس لي ما نسلك، نقول اخطأ. اما هو الامام، نعم، فاما الخطأ فكما قلنا يرد على كل احد مهما كان، لابن خزيمة ولا غير ابن خزيمة. اما ابن خزيمة كقدر، ابن خزيمة كحكم عليه، لا، هذا باب آخر. أي نعم، ولا قل في بياني هنا الشيخ عمر، الشيخ العباد، كبيان الشيخ ربيع المدخلي مع عبد الرحمن عبد الخالق أول أمر، وقال أيضا في بداية كتابه اللي مر معنا، قال إيه الشيخ ربيع؟ قالوا بأننا كنا زمالة في الجامعة، وكان كنت أحسبه على فضل وعلى خير، وكان كذا وكان كذا إلى آخره، ها؟ وكل منهم رجى أن يرجع، هذا ده رجى أن يرجع الأشقر، وهذا الثاني رجى أن يرجع عبد الرحمن عبد الخالق. أما هذا ما أدري ورجع ولا ما، لعله يأتي ولا شيء. وأما عبد الرحمن عبد الخالق فلم يرجع، وإنما ركب رأسه، لهذا رد عليه الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي ردا مطولا في كتابه جماعة وحيدة لا جماعات. فالجرح والتعديل ما يعرف مجاملة، ما يعرف مجاملة. ووصل الخبر يقول والحجة في ذلك ما عرف في كتب التاريخ الإسلامي كما عند الطبري وابن كثير وغيرهما أن أبا بكر قذف المغيرة بن شعبة بالزنا، ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأمر بحضور الرجلين من الكوفة، إليه في المدينة فسألهما عن ذلك، وطلب عمر رضي الله عنه من أبي بكر أن يأتي بشهودي على ما ادعاه، فلم تتم الشهادة التي هي كما قال الله تعالى أربعة شهود. قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحكم على من يقذف امرأة محصنة والرجل المحصن مثلها بثلاثة أحكام. الأول أن يجلد 80 جلدة، الثاني أن تسقط شهادته فلا تقبل شهادته بعد ذلك على شيء، والثالث أنه محكوم عليه بالفسق. وتمام الآية إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني هذا الرجل أتى بالآية يجلد تسقط شهادته لا تقبل بعد ذلك على شيء محكوم عليه بالفسق إلا أن يتوب. ولذلك جلد عمر أبا بكرة 80 جلدة حد القذف بالزنا، ثم قال له تب أقبل شهادتك، فأبى أن يتوب وأسقط عمر رضي الله عنه بعد ذلك شهادته. فكان أبو بكرة بعد ذلك إذا استشهد على شيء يأبى أن يشهد، أو إذا استشهد على شيء يأبى أن يشهد، يقول إن المؤمنين قد أبطلوا شهادتي. سبحان الله، أبطل يعني يعقل هذا؟ أبطلوا شهادته ليه؟ لأنه لم يتوب، وأبو بكرة يمتنع أن يتوب، يعني يقول أنا خلاص المؤمن أسقط شهادتي لأني لم أتوب وأنا لن أتوب. حاجة عجيبة يعني. وقد قال الله تعالى في آيات لاحقة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي أنهم في حكم الله تعالى كاذبون لا يثبت بقولهم حق. هكذا حكم الله تعالى على من قذف محصنا، وهذا منطبق على أبي بكر، فإن الآية تدمغه بالفسق وبالكذب. وهذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن فرض به كهذا الحديث العجيب كهذا الحديث العجيب: لن يفلح قوم تملكهم امرأة. فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الحديث الموضوع المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن نقول جدلا لو صح هذا الحديث افتراضا جدليا لكان حجة فقط في منع أن تتولى المرأة الملك أو رئاسة دولة، ولا يصلح حجة لمنع أن تتولى المرأة القضاء أو إمارة قرية أو مدينة. فليس معنى كون الرجل لا يصلح أن يكون ملكا أنه لا يصلح أن يكون قاضيا أو أمير مدينة أو قرية، أو يكون رئيس دائرة أو وزيرا أو رئيس وزراء أو نائبا في البرلمان. من احتج بهذا الحديث على هذا فهو مخطئ خطأ كبيرا، بل إنني أعتبره يسيء الفهم جدا، على أن مما يدل يعني يعتبر يسيء الفهم جدا، لأنه يخصص الحديث حتى لو صح على الولاية العامة، أما الولاية الخاصة ما فيها إشكال. وأبو بكر كان يقول هذا في الولاية العامة، استدل به على الولاية العامة لما قال من معكم، قالوا عائشة، قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هل كان هذا لأن عائشة رضي الله عنها خرجت ليبايع لها بالخلافة؟ لكن لابد أن يزيح أبا بكرة من طريقه، على أن مما يدل على بطلان هذا الحديث أنه يقتضي أنه لا يمكن أن يفلح قوم تولى رئاسة دولتهم امرأة في حال من الأحوال. ومعنى هذا أنه لو وجدت امرأة على رأس إحدى الدول ونجحت تلك الدولة في أمورها الدنيوية، فيكون ذلك دالا على أن هذا الحديث كاذب مكذوب، مما يدل على هذا بطلان هذا الحديث أنه يقتضي أنه لا يمكن أن يفلح قوم تتولى رئاسة دولتهم امرأة. فإذا وجدنا امرأة نجحت يبقى الحديث كذب وباطل. وقد وجد في العصور الحديثة دول كثيرة تولت رئاستها نساء ونجحت تلك الدول نجاحات باهرة تحت رئاسة النساء رضي الله عنهن. نذكر من ذلك رئاسة أندرا غاندي للهند، ورئاسة مارغريت تاتشر لبريطانيا، وغيرهما كثير في القديم والحديث. وإنما قلنا في الأمور الدنيوية لأن الحديث ورد على ذلك. ففي رواية البخاري قال أبو بكر لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. بل أقول إن القرآن العظيم قد نقل قصة قوم ملكتهم امرأة، وروى القرآن العظيم أنها نجحت أيما نجاح، وهي ملكة اليمن التي وردت قصتها في القرآن العظيم، وأن سليمان جاءه طيره الهدهد فقال وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وأن سليمان أرسل إليها كتابا يدعوها للإسلام وأن تأتي إليه مقرة بذلك. فأحسنت التدبير كل الإحسان فاستشارت رجال دولتها وبذلك ضمنت ولاءهم وطاعتهم لقراراتها، وأرسلت إلى سليمان عليه السلام هدية تستجلب بها وده، فرفض الهدية وأصر على أن يصله منها ومن قومها الطاعة والإذعان. فكان عقب ذلك أن صارت بنفسها ومن معها إلى سليمان في مدينة القدس، فذكرت الآيات القصة إلى أن قالت قيل لها دخول الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي واستمت مع سليمان لله رب العالمين. فآل أمرها إلى هذه العاقبة الجميلة. اقرأ القصة في سورة النمل من 23 إلى 44. فأي ثناء أثناه الله تعالى على هذه الملكة وعلى النجاح الذي وصلت إليه بحنكتها ودهائها وحسن تقديرها للأمور، حيث استطاعت تجنيب قومها وبلادها من إفساد الجيوش الغازية وإذلالهم من قومها. هذا يحتاج أن نضم إليه أيضا تصور سيد قطب أيضا حينما نقل قصة سليمان مع بلقيس إلى قصة تشبه القصة الغرامية الروائية، فإن امرأة تتحدى بكبريائها رجلا، وإن رجلا يتحدى امرأة، ويصبح الصراع دائرا بين رجل وبين امرأة، أي الكبرين سينتصر؟ ويمضي مع القصة محللا على هذا النحو إلى أن يرخي الستار في آخر القصة بقولها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فليهنأ الرجال بقهرهم غطرسة النساء، هذا المستفاد. وهذا أيضا يمدح هذه القصة التي جعلها عمدة في الاستدلال، فنحن نريد أن تتحول نساؤنا إلى بلقيس اليمن، لا إلى عائشة القارة في البيت، ولا إلى خديجة كذلك، ولا أمهات المؤمنين. نحن نريد من نسائنا أن يلحقنا ببلقيس ملكة سبأ حتى يكون لنا العز إن شاء الله. ولهذا نقل ابن كثير في تفسير عن قتادة قال رحمه الله ورضي عنها ما كان أقلها في إسلامها وفي شركه، يعني حيث أخرجت قومها من عبادة الشمس إلى عبادة الله تعالى. هذا وإن في مشاركة المرأة في المجالس النبوية خيرا كثيرا، حيث مشاركتها في الشورى في الأمور العامة خاصة، وأن النساء يلتفتن أكثر من الرجال إلى الأمور الخاصة في بالبيوت والأسر والأطفال، وعلى مجلس الأمة قبل أن يتيح للنساء مشاركة في الترشيح والانتخاب أن يضع الضوابط الشرعية لمنع الانفلات المخالف للشرع قدر الإمكان. والله تعالى المسؤول أن يوفق العاملين لمصلحة البلاد لما فيه خيرها وأن يجنبهم المزالق والأضرار. والله ما يأتي المزالق والأضرار إلا من هذه الفتاوى. ولهذا يا أخواني نقول الحكام كثير منهم جهال، فلما يقال تقام الحجة لأن هؤلاء عندهم، وهذا من خيرة من قد يكون مع سلطان بالنسبة إلى العلماء الذين يبيعون دينهم من أول دقيقة، هذا على الأقل قد أثنى عليه البعض، فما بالك بعلماء التصوف وعلماء الرفض والعلماء الذين يحقدون على كل صاحب لحية أو كل صاحبة نقاب، يا ترى حينما يكون بطانة العالم أمثال هؤلاء ماذا ننتظر؟ بطانة الحاكم مثل هؤلاء ماذا ننتظر إذا من الحاكم وهم يقول له الدليل وقال الله وقال الرسول؟ يعني أنا لو خطبت الآن لتجوز ولاة المرأة وبجوار الحاكم واحد من هؤلاء يقول هذا جاهل امسكه امنعه من الخطابة. لقد ذكر الله قصة ملكة سبأ ولم يقل الله عز وجل إنها حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف القصة ولم يخبر الصحابة بأنها حرام. فهذا يؤلف ويخترع في دين الله، أوقفه. فيقول الحاكم يتم إيقافي، أجي أنا أقول به الحاكم ظلمني والحاكم ظالم ونخرج عليه لأنه يمنع الدعاء. فهؤلاء يسمعون من هذا الجانب. فضل أبي بكرة وثناء العلماء عليه، أبو بكر ونفيع بن الحارث وقيل ابن مسروح الثقفي، تدلى من حصن الطائفي ببكرة فقيل له أبو بكرة، واشتهر بها وكان عبدا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وعد من مواليه، وكانت وفاته في خلافة معاوية سنة 52. وكل ما جاء من ثناء على الصحابة فأبو بكر رضي الله عنه داخل فيه لا شك، ويكفيه فضلا هذا العمل الذي قام به بخلاف الصحبة. وجاء عن جماعات من العلماء الثناء عليه على سبيل الخصوص يوم من ذلك. قال الحسن البصري رحمه الله: لم ينزل بصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن حسين وأبي بكر، الاستيعاب مع الإصابة. وقال سعيد المسيب: وكان مثل النصل من العبادة حتى مات رضي الله عنه، الاستيعاب مع الإصابة. وقال أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبو ذيكي: لم يسكن البصرة قط بعد عمران بن حسين أفضل من أبي بكر، وكان أقول بالحق من عمران. ذكره علاء الدين مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال. وقال ابن سعد في الطبقات: وكان رجلا صالحا ورعا. وقال ابن عبد البر وابن حجر في الاستعاذة والإصابة: وكان من فضلاء الصحابة. وقال أبو الحسن في تهذيب الكمال: كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره المزي في ترجمة في تهذيب الكمال. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: وكان أبو بكرة من الفضلاء الصالحين، ولم يزل على كثرة العبادة حتى توفي. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: وكان من فقهاء الصحابة. وقد قسم ابن القيم في إعلام الموقعين أئمة الفتوى من الصحابة إلى مكثرين ومتوسطين ومقلين، وذكر في المتوسطين في الفتوى أبا بكرة رضي الله عنه. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: وأما أبو بكر فصحابي جليل كبير القدر. وقال يحيى بن أبي بكر العامري في الرياض المستطابة: وكان أبو بكرة من ذوي المزايا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فضيلة أبي بكرة، ما أحد أشار إلى مسألته قط، فلو كان مما يطعن في أبي بكرة بسببها لبين، ولكن ما طعن أحد في أبي بكرة بسبب هذا. قبول العلماء مرويات أبي بكرة رضي الله عنه، وأن ما حصل له لا تأثير له في رواياته. نعم، أنه كلام الأول أجمع علماء المسلمين سلفا وخلفا طيلة 14 قرنا وزيادة على قبول مرويات أبي بكر رضي الله عنه، وأثبت علماء الحديث في دواوين السنة، ومنهم الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ولو في هذه الكتب الستة 55 حديثا، يعني ليس عددا قليلا. ذكر أطرافها المزي في تحفة الأشراف من رقم 11654 إلى رقم 11708، ولو في مسند الإمام أحمد 52 و100 حديث بالمكرر. وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و32 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منه على 8 أحاديث، وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث. وأما جلد أبي بكر رضي الله عنه في شهادته على المغيرة رضي الله عنه بالزنا وكونه لم يتب، فذلك لا تأثير له في قبول روايته، لأنه لم يكن قاذفا وإنما كان شاهدا، وفرق بين الشاهد في الزنا والقاذف فيه. والذين يرمون المحصنات بنى حكمه على ماذا يا إخواني؟ على القذف. نعم، هذا القاذف يرمي بخلاف الشاهد. وما زعموا من أن الآية لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء تدمغوا بالفسق والكذب، وأن هذا يقتضي رد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرض به، فهو زعم باطل وفهم خاطئ، فإن الآية في القذفة وليست في الشهود، فهو داخل في الشهداء في الآية وليس من القذفة. ليه يا أخواني؟ لأنني قد أرى زانيا فأشهد، ولكن لم تكتمل شروط الشهادة. لو أنا وأفضل مني وأفضل منا ورابع شهدنا فرجع واحد جلدنا الثلاث. هذا ما يدل على فسقي، إنما الشهادة لم تتم شرطا، وبالتالي يقام الحد لأن الشهادة لم تتم. قال فهو داخل في الشهداء في الآية وليس من القذفة، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إنما القذفة والذين يرمون المحصنات بغير ما اكتسبوا، لا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجدوهم 80 جلد. يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هو من الشهداء وليس من الذين رموا المحصنات ويحتاجون إلى الشهداء. فهو داخلهم في الشهداء في الآية وليس من القذفة، وجلدوا لعدم كمان النصاب وعدم توبته لتأثير له في قبول روايته، لأن كمال النصاب ليس من فعله، وعلى القول بتأثير ما حصل له في شهادته تحملا وأداء فإن ذلك قد انتهى بوفاته رضي الله عنه، ولا تأثير له في روايته التي قبلها العلماء واحتجوا بها على مختلف العصور. وشذوذ الشيخ محمد الأصخر بعد 14 قرنا وجوده مثل عدمه لا اعتبار له، وقد أوضح ذلك العلماء وبينوه ومما جاء عنهم في ذلك. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، قال الوفاء بن عقيل الحنبلي في كتابه الواضح في أصول الفقه، قال أحمد ولا يرد خبر أبي بكرة ولا من جلد معه لأنهم جاءوا مجيء الشهادة ولم يأتوا بصريح القذف ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد. إذن كلام الشيخ عبد المحسن هذا الذي قاله مين؟ الإمام أحمد. ثم قال ابن عقيل ولما نص على أنه لا ترد الشهادة في ذلك كان تنبيها على أنه لا يرد الخبر لأن الخبر دون الشهادة، ولأن نقصان العدد معني في غيره وليس بمعني من جهته. قال أبو بكر الإسماعيلي في المدخل لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعده من رواية حديث أبي بكرة والاحتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواة عنه، ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته على المغيرة، هذا مع إجمعهم أن لا شهادة لمحدود في قذف غير تائب فيه، فصار قبول خبره جاريا مجرى الإجماع كما كان رد شهادته قبل التوبة جاريا مجرى الإجماع، ذكره علاء الدين مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال. قال أبو إسحاق الشيرازي، يبقى كلام أحمد السابق ولو رد خبر البكر ولو من جلد معهم لأنهم جاءوا بمجيء الشهادة ولم يأتوا بصريح القذف ويسوغ في الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ في الاجتهاد، فمن جهة الرواية تقبل مسألة الشهادة حتى لو ثبت ذلك وردت شهادته، ففرق بين الشهادة والرواية، وهذا ما أكده هنا أبو بكر الإيه الإسماعيلي. قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع وأما أبو بكرة ومن جلد معه في القذف فإن أخبارهم مقبولة لأنهم لم يخرجوا القول مخرج القذف وإنما أخرجوا مخرج الشهادة، وجلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده فلا يجوز رد أخبارهم. البيهقي قال كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن صحبه أو لقيه فهو ثقة لم يتهمه أحد ممن يحسن علم الرواية فيما روى، ذكره العلائي في كتابه تحقيق بني في الرسل. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يقال في الواحد منهم ثقة، أجل من أن يقال في الواحد منهم ثقة، ويكفيه شرفا وفضلا ونبلا أن يقال فيه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النسائي في سفيان الثوري هو أجل من أن يقال فيه ثقة، وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون الله ممن جعله للمتقين إماما. يا سلام يا سلام. النسائي من هو النسائي؟ علم هذا العلم وإمامه. يقول سفيان الثوري أجل من أن نقول فيه ثقة. فكيف بالصحابي؟ كيف بالصحابي؟ ذكره الحافظ في ترجمته في تهذيب التهذيب: فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بأن يقال في حديثهم أجل من أن يقال فيه ثقة. قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني في التمهيد: إذا كان الراوي محدودا في قذف فلا يخلو أن يكون قذف بلفظ الشهادة أو بغير لفظها، فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره، لأن نقصان عدد الشهادة ليس من فعله فلم يرد به خبره، ولأن الناس اختلفوا هل يلزمه الحد أم لا. وإن كان بغير لفظ الشهادة رد خبره لأنه أتى بكبيرة إلا أن يتوب. وقال ابن قدامة في روضة الناظر: المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقصان العدد ليس من فعل. ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب. يعني إذا كلام العلماء موجود هو، لماذا لم يأتي الأشقر بهذا الكلام؟ لماذا انفرد بالحكم؟ لماذا انفرد وهو يسفه بهذا الكلام كل من سبقه في هذا الحكم ولا يلتفت إلى كلامه؟ هذا الكلام موجود. نعم. يعني ابن كثير قال بعدما ذكر في البداية والنهاية قال ايه بعدها؟ نعم، لكن ما ينقل هو هذا، ما ينقل، ينقل ما يريد بس. وقال الشيخ عبد القادر بدران في حاشيته على روضة الناظر: المحدود بسبب كونه قذف غيره اما ان يكون قذفه بلفظ الشهادة مثل ان يشهد على انسان بالزنا، او بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره يا زان. في فرق، شو انتبه يا اخواني، فلان زنى او يا زاني. فان كان قذفه بلفظ الشهادة لم يرد خبره وقبلت روايته، لانه انما يحد، والحالة هذه لعدم كمال نصاب الشهادة بالزنا، وهو اربعة: اذ لو كملوا لحد المشهود عليه دون الشهود، وعدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب برد شهادته. وإن كان قذفه بغير لفظ الشهادة كقوله يا زان يا عاهر ونحو ذلك ردت شهادته حتى يتوب. ولأن الواحد يا أخواني انتبهوا، شهادة أيضا في الزنا خطيرة. يعني كيف؟ أنا رأيت رجلا وامرأة دخل تحت غطاء وقد تغطيا ثم رأيت حركات وكذا، فقمت أمام القاضي وقلت: هذا الرجل زنى بالمرأة، فلان هذا زنى بالمرأة، هذه ليست شهادة صحيحة، وترد الشهادة. فإنما أنا أحكم بما رأيت هنا وأنه زنى، ولست قاذفا، ما قلت يا زان وكذا، إنما شهدت. ولكن الشهادة لم تقبل لأنها لم تكن على شرط القبول. ليه؟ لأنه لابد أن ترى بعينيك رؤية مباشرة، ما تقول داخل الغرفة، ما تقول تحت الغطاء، ما تقول كذا أبدا، إنما رأيت. ولهذا كان بعض القضاة يا أخواني ربما، والقضاة في هذه القضية يسألون عن أحس الأشياء، ولهذا يخبرنا مشايخنا أنه على طول أعمارهم ما رأوا حدا مقاما في زنا بأربعة شهداء، لأن لازم يرى رؤية. حتى إن بعض القضاة يقول، وقد يضطر القضاء أن يسأل عن لون العورة وعن أوصافها، ما في حاجة اسمها كده رأيته في البيت أو يدخل لها البيت ليلا، يعني يدخل يعمل إيه يعني، هكذا يقول الناس ويتساهلون. ها هذا شيء وهذا شيء، شهادة في الزنا ليست سهلة. فممكن واحد يكون ثقة وفاضل ويشهد بالزنا في هذا بناء على هذا الأمر، طيب هنا الشرط لم يتحقق فيحد لعدم تحققه الشرط، وهذا لا يقدح فيه، لأن هذا القاذف يقول كان بسبب من فعله، لو قال يعاهر أو يزاني فهذا يحد وترد شهادته. ليه؟ لأنه بسبب من فعله وهو قذفه فعوقب عليه بالحد وسلب منصب الشهادة، فإذا تاب قبلت شهادته. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا أربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية، إلا الذين تابوا أي فاقبلوا شهادتهم بعد التوبة. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته في أصول الفقه على روضة الناظر، حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا، فإن كان المحدود شاهدا عند الحاكم بأن فلانا زنى وحد لعدم كمال الأربعة فهذا لا ترد به روايته، لأنه إنما حد لعدم كمال نصاب الشهادة في الزنا، وذلك ليس من فعله، وإن كان القذف ليس بصيغة الشهادة كقوله لعفيف يا زان يا عاهر ونحو ذلك بطلت روايته حتى يتوب أي ويصلح، بدليل قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. واستدل المؤلف رحمه الله لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد على سبيل عدم كمال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكر، لأنه متفق على قبول الرواية مع أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي بالزنا. يعني وكأن يا أخوان شاء الله عز وجل بهذه القصة أن تتعلم الأمة علما، يعني كل من تكلم في المسألة إنما يستدل بمن؟ بأبي بكر، صارت سببا في حصول العلم. نعم. دعا القذف ولا دعا للشهادة؟ دعا القذف ولا دعا للشهادة؟ للشهادة. هو قال مشى في الطريق يقول فلان زان يا زان يا كذا يا عاهر، ما قال ذلك، تعال اشهد. نعم ما في إشكال، هذه شهادة. اكتملت الأربعة بخلاف النص يا أخي. يا جمال انتبه، في ليس الشرط هو الوصف فقط، الوصف والعدد، فلئن أتى بالوصف هل أتى بالعدد؟ هل شهد أربعة؟ ما شهد أربعة يبقى خلاص ليس باللازم أن يأتي بالوصف والعدد، إذا نجح في الوصف تسومح في العدد، لابد العدد والوصف. ولهذا القاضي يأخذ كل واحد على حدة ويسأل هذا من وراء هذا ويسأل أسئلة لا يمكن الاتفاق عليها. قال بدليل قول عمر بن بكر تب أقبل شهادتك. طيب قال والشهادة في هذا ليست كالرواية، فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهادة حتى يتوب ويصلح. يبقى فرقوا بين الشهادة والرواية. بدليل قول عمر بن بكر تب أقبل شهادتك، خلافا لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد وهو محكي، خلافا لمن جعل شهادته كروايته فلا ترد، يعني لا ترد الشهادة أيضا تبع للرواية وهو محكي عن الشافعي. والحاصل أن القاذف بالشتم والله أعلم أن هذا هو الأقرب، ويطمئن إليه النفس أن من شهد فلا ترد شهادته لأنه إنما فعل شيئا رآه وشهد به، كون الشرط لم يتم هذا ما يقدح فيه، وإنما ترد شهادة الفاسق إلا إذا صحت الرواية في ذلك عن عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة على ذلك، فالعمدة ما قاله عمر. لكن الشافعي يقول رضي الله عنه يقول بأن الشهادة كالرواية، طالما قبلنا روايته نقبل شهادته. والحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف، والحاصل أن القاذف بالشتم ترد شهادته وروايته بلا خلاف حتى يتوب ويصلح، والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقبل روايته دون شهادته، وقيل تقبل شهادته وروايته. وقصة أبي بكر مشار إليها أنه شهد على المغيرة ابن شعبة بالزنا، هو وأخوه زياد ونافع ابن الحارث وشبل ابن معبد، فتلكأ زياد أو غيره في الشهادة، فجلد عمر الثلاثة المذكورين. قال مقيد عفى الله عنه، والكلام الشنقيطي ما زال يظهر لنا من هذه القصة، أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله عنها مخرطة الله عندما فتحت الريح، إنما فتحت الريح الباب، التي رأوا المغيرة مخرطة الله عندما فتحت الريح الباب عنهما، إنما هي زوجته ولا يعرفونها، وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء، فظنوا أنها هي، فهم لم يقصدوا باطلا ولكن ظنهم أخطأ، وهو لم يقترف إن شاء الله فحشة، لأن أصحاب رسول الله يعظم فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله لا سيما والمغيرة كذلك. واحد يقول يا أخي لماذا هذا التعسف؟ طيب الصحابي غير معصوم، نقول ليس تعسفا بل هو حقه، وليس حقهم المجاملة، ولست متفضلين عليهم بذلك. أولا ما أمكن المرء أن يجد لحسن الظن في أخيه المسلم الصالح سبيلا فيتعين ذلك عليه، فكيف بالصحابي؟ اثنان هل حسن الظن هذا بالصحابة رضوان الله عليهم يدفعه يقين عندك؟ إن كان يقين عندك بأن المرأة التي كانت مع المغيرة هي امرأة أجنبية، فحينئذ نقول فعل المغيرة وغفر، ونسأل الله أن يغفر له إذا تمت الشروط يعني في هذا، لكن ما حصل ولا جزم بذلك ولا عندك دليل على دفع هذا، فإذا لم يكن دليل على دفع هذا فلتبقى الساحة خالية لحسن الظن، لا سيما بأجل الأمة على الإطلاق هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره شيخنا من توجيه ما جاء في القصة هو اللائق بمقام أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وارضاهم، مش اللائق يا أخواني نرى الواحد الزاني ونقول كذا، لا، وبدليل النبي صلى الله عليه وسلم أقيم الحد على ماعز وهو من الصحابة، وأقيم الحد على الغمدية وهي من الصحابة. قال العلائي في كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبتت له شريف الصحبة، وقد ذكر جماعته من أئمة الأصول في هذا الموضع قصة أبي بكر ومن جلد عمر في قذف المغيرة بن شعبة، وأن ذلك لم يقدح في عدالتهم، لأنهم إنما أخرجوا ذلك مخرج الشهادة ولم يخرجوا مخرج القذف، وجلدهم رضي الله عنهم باجتهاده، فلا يجوز رد أخبارهم بل هي كغيرها من أخبار بقية الصحابة. قال الزركشي ابن محمد بن هادر الشافعي في البحر المحيط، قال الصيرفي والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وغيرهم، وأما أمر أبي بكر وأصحابه فلما نقص العدد أجراهم عمر مجرى القذف، وحدوا لأبي بكرة بالتأويل ولا يوجب ذلك تفسيقا، لأنهم جاءوا مجيء الشهادة وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحد فيه، وسوغ فيه الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد. ويتحصل من هذه النقول ما يلي: الأول أن رواية أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند العلماء باتفاق، يبقى العلماء مجمعون على هذا، ونقل ابن كثير نفسه هذا الكلام، ولم يخالف في ذلك واحد منهم في القديم والحديث. وأول من تفوه بخلاف ذلك الشيخ محمد الأشقر في القرن الخامس عشر، وكنت قد ستوت فيا هل تعلم أحدا سبقك القول برد رواية أبي بكر، فأجاب بالنفي، وتقدم في كلام إسماعيل المتوفى سنة 71 و300 قوله: لم يمتنع أحد من التابعين فمن بعدهم من رواية حديث أبي بكر والاحتجاج به، ولم يتوقف أحد من الرواية عنه، ولا طعن أحد على روايته من جهة شهادته عن المغيرة. وتقدم أيضا قول البيهقي. وثانيا أن القاذف بلفظ الشتم كان يقول يا زان أو يا عاهر ترد شهادته وروايته اتفاقا إلا أن يتوب ويصلح. الثالث أن القاذف بلفظ الشهادة دون الشتم مختلف في رد شهادته إذا لم يتب دون روايته. ومن العلماء من قال بقبول شهادته كروايته، ومنهم من قال بعدم إقامة الحد عليه. والتفصيل الذي ذكره شيخنا الشيخ الشنقيطي الذي تقدم نقله تحرير بديع وتحقيق بالغ الأهمية. إذن تلك هي ترجمة أبي بكر، وتلك هي، وهذا هو الحكم على أبي بكر في روايته. فما لك يا أشقر تقول هذا؟ وعلى أي قاعدة من قواعد العلم تقول هذا؟ على أي قاعدة من قواعد العلم تقول هذا؟ ألا يستحي الواحد قبل أن يتكلم في أحد ولو كان من أضعف المسلمين أن يتكلم عليه بافتراء؟ ألا يستحي أن يفعل هذا وليتكلم بعلم، فضلا عن العلماء الجهابذة، فضلا عن الصحابة؟ نعم. وإيه؟ هما الثلاثة هيجلدوا، لو ثلاثة بس هيجلدوا، لو ثلاثة سيجلدون، خلاص مجلودون مجلودون، وهو ثالثه مجلود لو شاه. هو لا يجب عليه الشهادة، ولو الأربعة رأوا زانيا ما يجب عليهم الشهادة، ولو رأوا أن يسطروا وفعلوا لا يأثمون، كما أن الزاني نفسه لا يجب عليه الإقرار ولو رأى أن يسطر عن نفسه لفعل. سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضح. صحيح البخاري، وما أدراك ما صحيح البخاري؟ هو أصح الكتب المدونة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على حديث أبي بكر رضي الله عنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، الذي قال فيه الشيخ محمد الأشقر. فينبغي أن يضم هذا الحديث إلى الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم أسمع قبل هذا الكلام عن أحد من أهل العلم دعوة أن في صحيح البخاري شيئا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الذي يقول يا أخواني أقول إيه؟ يقول في أحاديث ضعيفة، لكن موضوعة مكذوبة. بل إن الجهابذة النقاد من العلماء غربلوا أحاديثه ولم يجاملوه، لم يجاملوا البخاري للوقوف على علة لبعض الأحاديث فيه. وكان كل ما اجتمع لهم من ذلك شيء يسير، ولم يسلم لهم ذلك الانتقاد إلا في شيء نادر. وقد ذكرت خلاصة ذلك في مقدمة كتابي 20 حديثا من صحيح البخاري المطبوع قبل 35 عاما، أنقله هنا. انتقاد بعض الحفاظ بعض الأحاديث في صحيح البخاري والجواب عن ذلك. ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أن الدارقطني وغيره من الحفاظ انتقدوا على الصحيحين 210 أحاديث، اشترك في 32 حديثا من 210، اشترك في 32 حديثا، وانفرد البخاري عن مسلم 78 حديثا، وانفرد مسلم عن البخاري 100 حديث. يبقى انتقدوا على البخاري ومسلم 210 أحاديث، المنتقد عليهما معا 32 حديثا، والذي انفرد به البخاري في الانتقاد 78 ومسلم 100. وقد عقد فصلا خاصا للكلام على الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري، أورد فيه الأحاديث على ترتيب الصحيح وأجاب عن الانتقادات فيها تفصيلا، وقد أجاب عنها في أول الفصل إجمالا، حيث قال اسمع بقى الجواب المجمل من ابن حجر على انتقادات النقاد لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، ثم ذكر بعض ما يؤيد ذلك، ثم قال: فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة فيه أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة، وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما، ورحم الله ابن حجر فقد اختصر وأوجز وقعد وأصل. ولا يستغرب على ابن حجر كلامه في هذا الفن، فإنه من علمائه وأربابه من غير تعسف، كما دافعنا عن الصحابة من غير تعسف، فإن الله الذي زكاهم فلا يملك أحد أن يطعن فيهم. من زكاه شعبة وأحمد فمن يطعن فيه؟ فكيف إذا زكى الصحابي صحابي فمن يطعن؟ فكيف إذا زكاه النبي فمن يطعن؟ فكيف إذا زكاهم رب العزة فمن يطعن؟ لا تظن يا أخوان أن إحنا بارك الله فيكم، لا تظن أن المسلم حينما يدافع عن الصحابة ذو منة أو يدافع عن علماء الأمة يكون ذا منة عليهم ولا فضل. وأتفكر يعني لما تجلس تمدح أحمد، يعني جميل الأحمد ولا ابن تيمية ولا ابن باز ولا الألباني ولا كذا، لا تظن أن هذا منا منك عليهم، هذا حق واجب، هذا حق إيه؟ واجب عليك بالقرآن والسنة وبطريقة سلف الأمة. فليس الإنسان له منا أن يمدح من مدح بدلالة النص الشرعي وصريحه كالصحابة، أو باتفاق الأمة على الجلالة والفضل كمن بعدهم من العلماء الذين اتفقت الأمة عليهم. فأنت ناقل، بس أنت مزكي لنفسك إذ تزكي أحمد، لأنك لو طعنت فيه فإنك ضال. فحينما أقول وأحمد وأحمد وأحمد، أنا ما أزيد لأحمد شيئا رحمه الله، إنما أنا أزيد لنفسي شيئا وأضع في رصيدي محبة أئمتي وعلمائي، وإلا لو طعنت خرجت. فإذا رأيت الرجل يطعن في فلان وفلان 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 فاعلم أنه صاحب بدعة من الأئمة المعتبرين يمتحن به. يبقى أنا أترجم لنفسي حينما أترجم لأحمد، أنا أترجم لنفسي حينما أترجم للبخاري، أنا أترجم لنفسي حينما أترجم للصحابي، لست متفضلا عليهم، ليس أحد يتفضل على هؤلاء، هذا حقهم. فشيخ عبد المحسن لم يضف شيئا لأبي بكر رضي الله عنه، إنما هو موجود ونقل حفظه الله. والإنسان يؤجر على هذا، وكما قلت لكم إنما تحصل تزكية للشخص بهذا. فلما يأتي ابن حجر ليبرئ البخاري، لا تظن أن البخاري متورط متورط، وجاء ابن حجر ليرفع تلك التوريطة عنه. لا، إن لم يقل هذا ابن حجر قال غيره، وغير ابن حجر قال هذا. والخلاصة، فالبخاري لا يخرج حديثا ولا مسلم فيه علة، كيف وشرطه ليس له نظير البخاري ويليه مسلم، وما ورد في ذلك هم يعلمون أن فلان هذا متكلم فيه ولكن روايته هنا غير مطعون فيها، فذكروا ذلك لعلة تتعلق بالإسناد وبالرواية. تأتي أنت تقول هذا لم يثبت عنده أو كذا، إذن سيصبح السجال بين حكمك على هذا وحكم البخاري ومسلم. وإذا قارنا بين حكم البخاري ومسلم قدمنا حكم البخاري ومسلم. باختصار يا أخي، عرف يا اخوان هذا ولا ما عرف؟ يبقى انتقاد مجمل في اربع سطور من ابن حجر يريح البال. ان كنت تبقى طالب علم امسك الله 210 وعيش بقى مع كل علة وكيف تفندها. طب انت عمي زي حالتنا، يبقى عمي اعمد المحكم الى هذا المحكم وسير عليه. فهذا الواجب تجاه أئمة الدين وعلماء الملة. فالأحاديث التي انتقدت عليهم تنقسم أقساما. أولا ما تختلف الرواية فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد. الثاني ما تختلف الرواية فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. الثالث ما تفرض بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها. الرابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة. الخامس ما حكم فيه بالوهم على بعض الرجال. السادس ما اختلف فيه بتعيين بعض ألفاظ المتن. وفي ضمن ذكره لهذه الأقسام ذكر الجواب عن ذلك في الجملة، وأشار إلى بعض الأحاديث المنتقدة التي فصل القول فيها بما يوضح الجواب الإجمالي، ثم قال: فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح، وقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر. وقال في نهاية الفصل: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، إلى أن قال: فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم. السؤال ما حكم الدارقطني وقد انتقد هذه الأحاديث على البخاري ومسلم؟ ألا يخشى الدارقطني أن يفتح بذلك باب شر للأمة فتتجرأ على البخاري ومسلم؟ ألا كان ينبغي أن يسكت؟ ألا كان ينبغي أن يستر؟ هل أسقطت الأمة الدارقطنية بعد انتقاده؟ رغم أنه لم يوافق على ذلك إلا في النادر القليل. إذن لم يتابع في انتقاده، فلماذا فتحت هذا الباب؟ لعلك فتحت هذا الباب لكل من يأتي إلى آخر الزمان في الطعن في البخاري ومسلم. من الذي قال ذلك من الأئمة فيه؟ أقال ذلك ابن حجر ويرد عليه؟ من الذي قال هذا؟ لا أحد. لماذا؟ لأن هذا شأن العلم وأهله، لأن الدارقطني لم يأتي بشيء من كيسه، وإنما أتى الدارقطني بالعلم، فإما أن يتابع أو لا يتابع، إما أن يتابع أو لا يتابع، لكن أتى الدارقطني بالعلم. ولا زالت الأمة تقول هنا إلى الآن: الدارقطني الإمام المزكى صاحب العلل. فإذا ذكر الدارقطني فهو صاحب العلل المتقن في هذا الفن، ولم ترد إتقانه في هذا الفن نظرا لجملة وعشرات هذه الأحاديث التي انتقدها على من؟ على من؟ على كتابين تلقت الأمة إياهما بالقبول. احنا محتاجين نتعلم جديد. لازم الواحد قبل ما يتصدر يتعلم يا اخوان، لازم الواحد قبل ما ينتقد الناس لابد ان يتعلم القواعد. يعني يا اخي من الله عليك ووجدت بعض الطلبة صدروك وجلست على مكتب، صدقت نفسك؟ ما تصدق نفسك، انما لا يزال المرء يتعلم. والانسان لا يتكلم فيما لا يحسن، فيستر الانسان على نفسه ولا يتكلم بكلام لم يسبق اليه. هذا البخاري وهذا مسلم وهذا الدارقطني، ضع هذا امامك وانظر حكم العلماء على الجميع كيف كان كيف صار، لتعلم ان الكلام اذا خرج مخرج العلم بضوابطه وقواعده ولو أخطأ صاحبه وهو يريد نصرة السنة فإن ذلك لا ينقص من قدره. وأن الرجل لو تكلم بحق في رجل يريد إسقاطه لا نصرة السنة فإن ذلك يسقطه، كما ورى معنا في رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى أمس. تقيم الدنيا ولا تقعدها ليه؟ لو كنت يا دارقطني عندنا، لو كنت يا دارقطني عندنا لقطعت إربا ومزقت تمزيقا ووصفت على كل لسان. الحمد لله الحمد لله 200 حديث وعشرة أحاديث ليست عبارة في البخاري لا الألباني، في مسلم ولم يسلم للدارقطني فيما قال، وشهد علماء العصر للعبارة. فإذا تأمل المنصف، ودي من حسنات ابن حجر، من حسنات ابن حجر، يا ليت يا اخواني يكون ردود علمية تستفيد الأمة وتنتفع. يعني شوف الحقيقة، رد الشيخ هنا على الأشقر تنتفع به، رد علمي تنتفع الأمة، رد علمي والرجل عرف قدره في هذا، عرف قدر الرد والمردود عليه وانتفعت الأمة. يقول ابن حجر: فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه. هو لا يريد أن يقول يعني عظم من حرر هذا في عينك وصار في عينك صاحب هذا الفن، وعذر الأئمة، اسمع، من أهل العلم في ترقيب القبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وأيضا عذر الأئمة الذين لم ينتقدوا إلا غيرة على السنة وإظهارا لعلم علموه رأوا أنه لا يسعهم السكوت عنه. ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولاية على الرجال. يبقى هنا أنهينا أيضا ما تعلق بالإيه؟ بالبخاري. نأتي إلى بيت القصيد في ما من أجله غير الأشقر قواعد العلماء، ألا وهو ولاية المرأة، ألا وهو ولاية المرأة. زي عبد المقصود كده غير إيه؟ باب الشهادة. فيقول لك: لا، أليس هذا من باب الشهادة؟ لماذا الأخت تصر على أن تخفي وجهها في اللجنة؟ هذا من باب الشهادة، المرأة تشهد وتكشف وجهها للقاضي. أنا لو في اللجنة لأمرتها بكشف وجهها، ونقول: أي شهادة المرأة هنا؟ أي شهادة؟ شهادة تقبل أو شهادة ترد يا إخوان؟ وهل تستشهد المرأة على اختيار ولي الأمر؟ ما أحد قال بأن المرأة إنما تختار أو يختار رأيها أو تستشهد في اختيار ولي الأمر، ليس ذلك. فهذا ليس باب المرأة، المرأة لا تشهد على عقد زواج، قال: دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن المرأة ليست من أهل الولاية على الرجال، ومنها ما يلي: الدليل الأول قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقول الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقول الله: والرجال عليهن درجة. ففي الآية الأولى أن رسل الله من الرجال لا من النساء، وفي ذلك تفضيل لهم عليهن، هذا من حيث الجنس. أما من حيث الأفراد فإن المرأة الوحيدة قد تفضل الألف رجل، فمن ينبري لخديجة رضي الله عنها أو عائشة؟ وفي الآية الثانية بيان أن القوامة إنما هي للرجال على النساء لما فضلوا به عليهن، وفي الآيات الثالثة تفضيل الرجال على النساء لأن لهم عليهن درجة. يبقى الواضح هنا تفضيل الرجل على المرأة، طبعا كما قلنا من حيث الجنس، وهذا فيه دلالة على أن الولاية العامة إنما تكون لمن جعل الله الرسالة فيهم، وهم الرجال، ومن جعلهم الله قوامين على النساء وجعل لهم عليهن درجة، وأنها لا تكون لمن لم يرسل منهن أحد، ومن هن مقوم عليهن لا قوامات، ومن هن دون الرجال درجة. وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في الميراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية، حيث جعلت المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمس. يبقى الشهادة من الشرع على تفضيل الرجل على المرأة واضحة بينة. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري في صحيح عن أبي بكرة في موضعين بهذا اللفظ، وليس في صحيحه أسندوا أمرهم إلى امرأة كما ذكر ذلك الشيخ الأشقر، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ أسندوا أمرهم إلى امرأة، وبلفظ تملكهم امرأة، وبلفظ ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة، وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه باب النهي عن استعمال النساء في الحكم. النساء يقول هذا باب النهي عن استعمال النساء في الحكم. ولفظ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وفي هذا الحديث وهذا الحديث وأخرجه الترمذي مثل لفظ البخاري والنسائي، وقال هذا حديث صحيح. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة، بل في ذكر النساء له في كتاب القضاء دلالة على أنها ليست أهلا لما دون ذلك وهو القضاء. وتصحيح الحديث والاعتماد عليه في أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة هو الذي عليه العلماء سلفا وخلفا، ولا عبرة بمخالفة الأشقر وحده لهم في الطعن في الحديث وبتسويغ تولي المرأة أو الولاية العامة، فإن القدح في هذا الحديث هو الصحابي الذي رواه من محدثات القرن الخامس عشر، بل من عجائب القرن الخامس عشر. الدليل الثالث أن الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وانظروا إرواء الغليل. وقال شيخنا الشنقيطي عن هذا الحديث في كتاب أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب: وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة، للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب ما جاء فيه أن النساء يغطين أقدامهن، فعن عبد الله بن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه أهل السنن وغيرهم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب. يا سلام، هذا كلام، هذا استدلال طيب، هذا استدلال طيب. لأن أيهما أعظم فتنة، الوجه ولا كف الرجل؟ الوجه. ولهذا إذا أراد واحد أن ينظر إلى امرأة ليخطبها لنفسه ينظر إلى كف رجلها ولا إلى وجهها؟ موضع الجمال، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين. وفي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. ولفظ أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وقد جاء في القرآن أن ترك الاختلاط بين الرجال والنساء كان في الأمم السابقة، ترك الاختلاط كان في الأمم السابقة. قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدينة عن نبيه موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يبقى اعتزلت ايه؟ نعم، المرأتان الناس حتى يفرغوا من السقيا فيأتين. ففي هذه القصة أن هاتين المرأتين احتاجتا إلى سقي غنمهما، وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من سقي أغنامهم، واعتذرتا لموسى عليه الصلاة والسلام بأن أباهما شيخ كبير لا يتمكن من الحضور لسقي الغنم مع الرجال، فسقى لهما موسى عليه السلام. ومعلوم أن ولاية المرأة لا تتأتى إلا مع الاختلاط، وقد جاءت الشريعة بمنعه. وفي كون النساء يحتجبن عن الرجال دلالة على أنهن لسن أهلا للولاية العامة، بل ولا ما دونها من الولايات التي يكن فيها مرجعا للرجال. كيف يحتجبن عن الرجال ويقضين للرجال؟ والمرأة تكون قاضية، تحدد القضية أول الشهر لنعرف القاتل من المقتول، فيأتي الناس إلى القضية وإلى قاعة المحكمة فيقال أجرت القضية. لماذا؟ لأن القاضي ولد، فالقاضي حامل، القاضي ولد، القاضي يرضع، القاضي نفساء، القاضي حائض. كيف هذا؟ ألا تعلموا هنا أخواني أن الحيض نفسه يفسد مزاج المرأة، وينتظم مزاج المرأة في فترة الحيض؟ لا أجمل للمرأة من بيته وكفى. وهل المرأة إذ تشعر في بيتها يقال هذا غض من حقها؟ أبدا. وإن خرجت فبالشرط الشرعي من التستر ومن تقوى الله عز وجل، إن خرجت للحاجة. قال ابن القيم في طرق الحكمية: ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال. طيب يا أخوان، مسألة مهمة يعني. الآن مثلا إذا لم يحصل منع من هذا، وهذا في اختلاط الآن موجود، هل الرجال يخرجوا الأسواق؟ طيب دور التعليم التي مثلا صارت مختلطة الآن، ماذا يصنع؟ هل نقول بأنه ما يجوز أن يذهب الواحد يتعلم في هذه الدور، أو ماذا يصنع؟ هذه المؤسسات الحكومية التي فيها موظفون من رجال ونساء، صارت هذه مما عمت به البلوى؟ وإي قولك لا تتوظف، لا تتعلم، لا تذهب، لا تجيء، لا تذهب إلى السوق، أمر شاق جدا. وعليه فيقال على الرجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يغض بصره، ولا يخلو بامرأة أجنبية، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويكون حينئذ حكم ذلك حكم السير في الشوارع تلقاك المرأة، أو تلقى المرأة الركوب في المواصلات، تركب المرأة على كرسين وأنت على كرسين، وهكذا مما عمت به البلوى. فليتق الإنسان ربه سبحانه وتعالى في هذا. لا، يدرس إلى مدارس البنين، يعني الرجل يذهب إلى مدارس البنين. لكن طيب سؤال، إذا ما وجد مدارس بنين مطلقا عجز، وهل باللازم أن ينظر إليهن؟ يعني مثل لو المرأة نفسها لو المرأة كلمتك الآن في الشارع أنت تغض بصرك، ولو استفتت المرأة إياك تغض بصرك يعني. والله يا أخي أنا ما أجرؤ، وأقول هذا شر مستطير، والإنسان ينقذ نفسه ولو يذهب إلى مكان بعيد، لكن أقول لو أن لأن مجموع الناس كبير والناس في حاجة الوظائف، ما أجرؤ أن أقول هذا يعني حرام، هذا يسأل فيه العلماء، ما أجرؤ أن تحكم على كل هؤلاء البشر الذين ما يجدون مأوى في العمل للعمل إلى هذه الأماكن، ماذا نصنع؟ فالإثم على من أخرجهن. نعم. ولا ريب أن تمكن النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد الأمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. الدليل الرابع أن المرأة ممنوعة من السفر إلا ومعها محرم، وممنوعة من خلوة الرجل الأجنبي بها إلا ومعها محرم. ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومع محرم. وطبعا تعلموا أن المرأة المتعرضة للولاية أخواني هذه مشكلة، لابد تنزل انتخابات ودائرة انتخابات وتذهب وتجيء وترشح نفسها وتعرض برامجها ولا تقول لنا أخلو. ولهذا رأينا فضائح يندى لها الجبين لما نزلنا إلى هذه الميادين وترشحنا وحصل ما حصل مما يندى له الجبين. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأة تريد الحج، فقال أخرج معها، فقد أرشد النبي الرجل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته الحج. وقد وردت أحاديث أخرى في تحريم الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم وتحريم سفرها إلا مع ذي محرم، وهي دالة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا ما دونها من الولايات على الرجال. يبقى المرأة هذه تتعين في وظيفة تكون مأمور مركز مثلا، ولا تكون وزير الدفاع، ولا تكون كذا، ماذا يعني؟ سبحان الله، كيف يقول هذا الرجل هذا الكلام؟ وكيف تل المرأة من لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ وكيف تل الأمر من لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ يعني ولي الأمر لن يسافر إلا ومعه محرم، يبقى هنوليها ولا نوليها يا أخوها؟ يبقى لنعين ولاية نجيب أخوه أو أبوه أو كذا. طب وماذا لو لم يكن لها محرم؟ نعم. الجهاد المتطوع به ليس العيني، إنما العيني لا، العيني يتعين عليك، لكن الجهاد المتطوع به نعم يقدم هذا عليها. الدليل الخامس أن ولي الأمر إذا كان في جماعة وحضرت الصلاة أولى بالإمامة من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، رواه مسلم عن أبي مسعود، ورواه النسائي بلفظ لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، أورده في ترجمة اجتماع القوم وفيهم الوالي، اجتماع القوم وفيهم الوالي. والمرأة لا يجوز أن تؤم الرجال في الصلاة، فلا تؤمهم في أمور الدنيا، والنساء لا تجب عليهن الجماعة، وصلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتنا في المساجد، وإذا حضرنا المساجد ابتعدنا عن الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم عن أبي هريرة. والمرأة لا تؤذن، المرأة لا تؤذن ولا تخطف في الناس الجمعة. الدليل السادس وليس لها الصف الأول بل لها الصف الأخير، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وليس لها أن تقف بجوار الرجل في الصلاة فلا تسويه في الصلاة ولا تتقدم عليه، فكيف فتسويه في الولاية وتتقدم عليه؟ فإذا قال بعض الناس هذا فيه انتكاك جهة، فهي لا تقف معه في الصلاة ولا تسويه في الصلاة ولا تتقدمه في الصلاة لكن تتقدمه في الولاية، نقول نعم يا أخوي على العين وعلى الرأس إذا ثبت الدليل، فإذا ثبت دليله بذلك قدمنا ذلك وقلنا بانفكاك الجهة. أتظن أن انفكاك الجهة من انفكاك عقلك، انفكاك الجهة من ورود الدليلين، فنحمل هذا الدليل على جهة وهذا الدليل على جهة. أما إذا انفك عقلك فحينئذ لا مجال للكلام. الدليل السادس أن من صفات النساء الضعف والجذع، والرجال أشد منهن قوة وأكثر تحملا، ولهذا جاء الوعيد في النياحة عن ميت مضافا إلى ساء، لأن الجزع وعدم الصبر غالب عليهن. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن، فعن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأحاديث. ثم قال والولاية في الشرع ثبتت لأهل القوة والصبر لا لذوات الجزع والضعف. وتاتشر البريطانية التي استشهد الأشقر بولايتها لبريطانيا لما وقعت الحرب بين بريطانيا والأرجنتين على جزر فوكلاند وضربت إحدى السفن البريطانية بكت كما أذيع في حينه، لأن الجزع والضعف من صفات النساء. ما أدري حد عزها ولا إيه. الدليل السابع أن تاريخ الإسلام خال من ولاية النساء الولاية العامة، بل وحتى الولاية الخاصة التي تكون فيها النساء مرجعا للرجال، ولم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تولية امرأة في قضاء أو إمارة قرية أو غير ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية فإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال ابن قدامة في المغني ولا تصلح الإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يولي نبي ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا. وكانت وفاة ابن قدامة سنة 620. الدليل الثامن أن الأمة مجمعة على أن المرأة لا تتولى الولاية العامة، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم في كتاب الفصل قال وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة. وقال البغوي في شرح السنة اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز. قال شيخنا الشيخ الشنقيطي في أدواء البيان من شروط الإمام الأعظم كونه ذكرا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، والقول بأن المرأة لا تتولى القضاء ولا غيره من الولايات التي تكون فيه المرأة مرجعا للرجال هو الذي دلت عليه الأدلة التي تقدم ذكرها من أن المرأة تحتجب عن الرجال ولا تخالطهم. وكذا خلو تاريخ الإسلام من ذلك كما ذكره صاحب المغني وتقدم قريبا. وكما أن المرأة ليست أهلا للولاية العامة فهي أيضا ليست أهلا لأن تولي غيرها، ولهذا لما بيع الصحابة أبا بكر لم ينقل أنه كان فيهم امرأة واحدة، لا في سقيفة بني سعيدة ولا في مسجد بعد ذلك ولا في المسجد بعد ذلك، بل الولاية يتولاها الرجال والذين يولونها غيرهم هم الرجال. ألا أمال أثر ابن كثير وانقلب عبد الرحمن بن عوف يستشير حتى استشار النساء وكذا؟ ها ضعيف ما يصح. وثانيا وأيضا الصحيح أنه استشار الناس، والناس المراد بهم ما كان من أهل الشورى. التعليق على جمل من المقال، اشتمل مقال الأشقر على القطع في حديث أبي بكر لن يفلح قوم من ولوا أمرهم من وراه من جهة إسناده ومتنه، أما قطعه في إسناده فعلته عنده كونه من رواية أبي بكر وقد أصرف على نفسه فنال من أبي بكر وصفه بالكذب والوضع وعاب على البخاري وغيره إخراج حديثه، فقد جاء في مقاله قولة وتصحيح البخاري إلى غير ذلك. وهذا الكلام في أبي بكر من أبطل الباطل وأقبح ما يكون من الكلام، ومن أعجب العجب أن يقدح في إسناد حديث من أجل صحابيه الذي رواه عن رسول الله، ولأول مرة في حياتي أسمع القدح في حديث في صحيح البخاري من رجل من أهل السنة لو اشتغال بالعلم الشرعي من أجل الصحابي الذي رواه ووصفه بأسوأ صيغ الجرح، ويوضع الحديث والكذب فيه نقول الهوى الهوى ولو كان ينتسب إلى السنة، فليس كل من انتسب إلى السنة يكون معصوما، من انتسب إلى السنة بشرطها وسأل الله العافية واحتمى بالله عز وجل ثم بقواعد أهل العلم ولا يخرج عنها، وإلا فإن الإنسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه، ولا يؤمن على حي فتنة، ولا يؤمن على حي نعم فتنة. وإنها والله لإحدى الكبر أن يأتي آت في القرن الخامس عشر فيتفوه في صحابي جليل بما لم يسبق إليه بشر، وأن ذلك لبهتان عظيم وإفك مبين. كنت في عافية من هذا يا أشكر، كنت في عافية، أترى طلبة العلم ينتظرون فتواك وكلامك حينما تطعم كأبي بكر فيقولون لك سمعنا وأطعنا؟ سوف ينبري لك طلبة العلم والمشايخ يردون عليك، فما أهنت إلا نفسك. كنت في عافية. وكان الأليق بقائل هذا الكلام أن يتهم رأيي ولا يتهم هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. وأما قدح في متن الحديث فقد قال على أن نقول جدلا، لو صح هذا افتراضا جدليا لكان حجة فقط في منع تولي المرأة إيه؟ الولاية العامة للخاص. والجواب عن الإيراد الأول أن الحديث شامل لمنع المرأة من الولاية العامة والخاصة، وقد مر عن الإمام النسائي الاستدلال به على المنع. طيب، واستدل به أيضا الشوكاني في السيل الجرار فقال وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد، ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل، فدخولها فيها دخولا أوليا. وكذا ما تقدم من احتجاب النساء ومنع اختلاطهن بالرجال. نعم. قال
إلى أن قال رحمه الله تعالى وأما استدلاله يقول والجواب عن الإرادة الثانية أنه لو تسلط امرأة على الرجال أو سلطوها على أنفسهم وهو غير جائز لهم شرعا وحصل لها نجاح في سياستها، إن سلم ذلك النجاح فإن ذلك من الأمور النادرة، والنادر لا حكم له وإنما الحكم للغالب. وعلى هذا فالواجب تام العقول واحترام النقول وتعظيمها. يا سلام، هذه عبارة طيبة. وعلى هذا فالواجب اتهام العقول واحترام النقول، اتهام العقول واحترام النقول. ومثل هذا العموم في الحديث كعموم ايه؟ او من ينشأ في الحلية المرأة يعني، وهو في الخصام غير مبين، اي لا تقوم بحجتها. ومع ذلك قال الشنقيطي فإن المراد به الغالب، وإلى بعض النساء قد تقوم بحجتها أكثر من عشر رجال، من عشرة رجال. قال الشنقيطي في هذا لأن الأنثى غالبا لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها. وأيضا مثل هذا العموم حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. قال الحافظ ابن حجر في شرحه في الفتح وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب. وقال أيضا واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عموم بالأحاديث الواردة في المهدي، وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن مليت جورا. يبقى هذا في الأغلب. والواجب فهم النصوص وفقا لما فهمه السلف، لا أن تفهم النصوص فهوما خاطئة ثم يقدح فيها بناء على ذلك. طيب، إلى أن قال وأما استشهدوا بقصة المرأة التي ملكت اليمن وجاءت قصتها في سورة النمل، فالجواب أنه لا يستدل بها على ولاة المرأة على الرجال، لأنه حكاية عمن كان قبلنا، وليس فيه ذكر أنها شريعة من الشرائع، بل كانت وقومها كفارا يسجدون للشمس. يعني لو كانت شريعة أصلا لما كانت دليلا، فكيف وهي ليست شريعة؟ فهل تستدل بسجودها هي وقومها للشمس على ذلك أيضا؟ كما انبهرت بحكومتها ونقلت الاستدلال من ذلك إلى أمتنا، فلتنبهر أيضا بسجودها وقومها للشمس. ومع ذلك فقد جاء في شريعتنا ما يدل على خلاف ذلك، ومنها الأدلة الثمانية التي أوردتها، وقد نقل ابن كثير في تفسير قوله تعالى والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، نقل قول الحسن ذاما الذين فوضوا الأمر إليها، فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها. الله، عبارة طيبة. يقول الحسن
في قوله تعالى والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قال الحسن فوضوا أمرهم إلى علجة، يعني أعجمية غير عربية، إلى علجة تضطرب ثدياها، فما أحقر الرجال حين يفوضون أمرهم إلى أمثال هؤلاء. وقول الشيخ الأشقر في معرض ثنائه على نجاحها حيث استطاعت تجنيب قومها وبلادها من إفساد الجيوش الغازية وإذلالهم لقومها، لا يصح هذا الإطلاق في كلامي، بل يتعين تقييده بما يفيد أن إفساد تلك الجيوش إنما كان في ظنها في أول الأمر، لأنه لا يسوغ أن توصف جيوش سليمان بالإفساد. وقد زعم في مقاله أن في مشاركة المرأة في المجالس النيابية خيرا كثيرا. طبعا احنا بنتكلم في المرأة، بل في الرجل هيقول إيه الأشقر؟ يعني إذا الرجل اللي هو الأشقر ماذا سيقول في الرجل في المجالس النيابية؟ سك على الإيه؟ إذا كان هذا في المرأة، هذا في المرأة وينافح هذه المنافحة، فيا ترى ماذا سيقول في الرجل؟ وقد زعم في مقاله، هذا احتاج الشيخ مقبل بن هادي، وقد زعم في مقاله أن في مشاركة المرأة في المجالس النيابية خيرا كثيرا، وأوصى بوضع الضوابط لهذه المشاركة. والجواب أن في زج المرأة في هذه الميادين تعطيلا لوظيفتها ومهمتها، وهي القرار في البيت ورعاية الأولاد، وليس للمرأة أن تتولى على غيرها من الرجال. وطبعا يا إخواني هذا يعني يناسب الشريعة والفطرة ويناسب الخلقة، لأن الله خلق المرأة ضعيفة، وضعف المرأة جمال في البيت، ولهذا المرأة الشريفة ولو كانت جميلة الخلقة، المرأة الشريفة ما يعيش الإنسان معها، يعيش مع رجل ولي أمر يسمع ويطيع كل يوم. جمال المرأة في انكسارها في ضعفها، هذا الجمال. وثانيا لا تحكمي أيتها المرأة وأخرجي الحاكم لنا، فوراء الحاكم العظيم المرأة العظيم. فإذا قمت بالمهمة فلا تحكمينا وأعين من يحكمنا، ذكريه عظيه علميه تقوى الله، وحينئذ ليس دورك سهلا. ومن المعلوم أن سقيفة بني سعيد التي تمت مبايعة أبي بكر فيها في أول الأمر لم يكن فيها امرأة واحدة، ولو كان في تمكين النساء من المشاركة في هذه الأمور خير لسبق إلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم السباقون إلى كل خير، لكنه شر سلمهم الله منه وسلم منه قرونا كثيرة بعدهم، وابتلي به كثير من المسلمين تقليدا لأعدائهم في هذا الزمن الذي انفلتت فيه النساء. وأما وصيته بوضع ضوابط، نعم بقى هذه الكلمة هي كلمة إيه الذي يكون له دراب العلم فيقوم يضع إيه ضوابط. ولهذا الألباني رحمه الله تعالى لما قيل له يا شيخ أنت قلت الولاية بالضوابط وكذا وأن الرجل يدخل البرلمانات بالضوابط، قال أي ضوابط؟ قال يا شيخ يعني قلت بشرط ألا يفتن الرجل وأن يأمن عن نفسه، قال وهي لا يأمن عن نفسه، قال لا يا شيخ، قال هذه شروط نظرية. ونفس الألباني رحمه الله تعالى رد هذا على نفسه. وأما وصيته بوضع ضوابط لمشاركة النساء لمنع الانفلات المخالف للشرع، أو مثل هذا يقول لك إيه، زي المرأة تلعب الكرة بضوابط، المرأة تغني بضوابط. فإن الدعوة إلى تولي المرأة وإلى مشاركتها في تولية غيرها مخالف للشرع لما سبق ذكره من الأدلة، والدعوة إلى مشاركة المرأة في هذه الأمور مع وضع الضوابط المزعوم لمنع الانفلات يصدق عليه قول الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. ادخلي يا امرأة، ترشحي يا امرأة، اعرضي برنامجك يا امرأة، اركبي السيارة بين جموع الشعب يا امرأة، فليدفعك هذا وليلقيك بالحجارة وليأخذك هذا يا امرأة، اسهري الليلة يا امرأة سير على الطرقات طوال الليل يا امرأة، انزلي إلى الميادين يا امرأة، صوري نفسك يا امرأة، علقي نفسك يا امرأة، وهكذا. كيف يتسنى لها؟ أين الضوابط؟ شريطة المرأة يجوز لها أن تدخل في البرلمان، شريطة ألا تدخل البرلمان. وقد ختم مقاله بدعاء فقال: والله تعالى المسؤول أن يوفق العاملين لمصلحة البلاد إلى ما فيه خيرها، وأن يجنبهم المزالق والأضرار، وأن يجنبهم أمثال هؤلاء. وأقول إنما اشتمل عليه مقاله من قدح في الصحابة أبو بكر ومروياته التي انفرد بها في صحيح البخاري وغيره، واهتمامه بتمكين النساء من الولايات العامة والخاصة على الرجال، وأن تشارك في دولية غيرها. أقول إن ذلك من أعظم المزالق والأضرار التي ابتلي بها كثير من المسلمين في هذا الزمان. وقد أساء الشيخ بما اشتمل عليه هذا المقال من الوسيلة والغاية إلى أهل السنة إساءة عظيمة، وأثلج صدور المتربصين بهم من الذين في قلوبهم حقد على أصحاب رسول الله، ومن الدعاة إلى تحرير المرأة المسلمة من كل القيود والضوابط الشرعية. وفي الختام أقول: لقد اختلت الموازين في هذا الزمان بين الرجال والنساء، فتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد حصل في هذا الزمان ما لم يحصل في الجاهلية الأولى من تبرج النساء، حتى وصل ذلك في كثير من بلاد المسلمين إلى إخراج بعض النساء في الأسواق والطرقات رؤوسهن ونحورهن وأذرعهن وأعضاضهن وسوقهن وبعض أفخاذهن. وفي مقابل ذلك أسبل الرجال ثيابهم حتى غطوا كعابهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. رواه البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذا الصنف من الرجال نهوا عن الإسبال فأسبلوا، وذاك الصنف من النساء أمرن بالحجاب وتغطية أقدامهن فخالفن وأظهرن كثيرا من زينتهن. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء أو رجلة النساء. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. والمرأة التي تمكن من الولايات العظمى أو ما دونها من الولايات على الرجال من أهل هذا الوعيد في هذا الحديث، وبتولي النساء على الرجال ورضا الرجال بذلك، تطبيق للمثل: استنوق الجمل واستديكت الدجاجة. واسترجلت المرأة. وهذا من اختلال الموازين وقلب الحقائق. ومنه ما جاء في قول الشاعر كما في معجم الأدباء لياقوت الحموي: قد قدم العجب على الرويس، وشارف الوهد أبا قبيس، وطاول البقل فروع الميس، وهبت العنز لقرع التيس، وادعت الروم أبا في قيس، واختلط الناس اختلاط الحيس، إذ قرى القاضي حليف الكيس معاني الشعر على العبيسي. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين في كل مكان لتطبيق شريعة ربهم ليظفروا بالسعادة في دنياهم وآخرتهم. وأسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ الأشقر لرجوع إلى الحق، وأن يسلمه من التمادي في الباطل الذي وقع فيه، وأن يتولى الجميع بتوفيق أن يتولى الجميع بتوفيقه وتسديده لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.